إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير قول الله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة من آيات سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قول الله سبحانه وتعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني يئسوا أن تراجعوا دينهم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني يئس الكفار أن تتركوا دينكم، دين الإسلام، وأن ترجعوا إلى أديانهم الباطلة. قال: وعلى هذا المعنى جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين، قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني زي ما يسمونه، يعني سقف التوقعات، يعني الأهداف التي يعني كان يرمي إليها الشيطان، خلاص يئس من إيه هدف يعني تحويل المسلمين إلى كفار، وأن يرجع المسلمون إلى عبادة الشيطان في الجزيرة العربية، فالشيطان يئس من هذا، فزي ما يقول يعني خفض إيه سقف توقعاته، يعني ما عاد خلاص يعني يرجو هذا الهدف ويئس من تحقيقه، ولكن في التحريش بينهم، يعني نجح الشيطان في التحريش بين المصلين، يعني أهل الصلاة المحافظون على الصلاة، يئس الشيطان أن يعني يحرفهم عن دينهم ويحولهم إلى الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، بعد أن ذاقوا حلاوة الإيمان وذاقوا طعم الصلاة والعبادة. ولكن لم ييأس الشيطان من التحريش بينهم، يعني جلب الشقاق والنزاع والخلافات بين المصلين، فهذا الذي نجح فيه الشيطان والعياذ بالله تعالى. طيب، هذا التفسير الأول، هذا التفسير الأول للآية الكريمة: يئس الذين كفروا من دينكم، يعني يئس الكافرون أن تتركوا دين الإسلام وأن ترجعوا إلى الأديان الباطلة. هناك تفسير آخر: يئس الذين كفروا من دينكم، يعني يئسوا أن يشابهوا المسلمين بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله. التفسير الثاني يعني أن المشركين يئسوا أن يكونوا كالمسلمين في كمال دينهم وسلامة عقيدتهم وكمال شريعتهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى، فالمشركون يعني يئسوا أن يكونوا كالمسلمين في هذه الأمور، وذلك لأن دينهم مبني على اللهو واللعب، أديان المشركين مبنية على اللهو واللعب، ويئسوا أن يكونوا كالمسلمين في تعظيمهم لدينهم ولشريعة ربهم سبحانه وتعالى. ومما يحضرني في هذا يعني أحد المشايخ الفضلاء، يعني ممن له يعني دور في مناظرة أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام وكذا، فيقول أنه كان يعني مرة أراد أن يثبت لهم أن يعني أديانهم له ولعب وأنهم ليسوا على شيء، بينما المسلمون يعظمون دينهم ويوقرون شريعتهم، وأنهم لا يمكن أن يكونوا كالمسلمين في احترام الدين وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فكان في محاضرة، ومحاضرة يعني نصفها من النصارى ونصفها من المسلمين، فابتدأ السؤال إيه؟ وجه السؤال للنصارى، قال لهم من منكم يعني من منكم يستطيع أن يعني يخبرني إيه بعشر نكت أو طرائف عن المسيح عليه السلام الذي يعبدونه، هو إلههم الذي يعبدونه. فكل منهم يعني رفع يده ويقول أنا وكذا، وأخذ إيه ينكتون والعياذ بالله يعني عن عيسى عليه السلام نكت واستهزاء وسخرية ويضحكون. ثم إيه التفت إلى المسلمين ويعني وكانت طريقته يعني قد يكون عليها يعني عليها بعض المآخذ يعني، لكن الغرض يعني الهدف يعني قال للمسلمين من منكم يعني يعطيني يعني نكتة والعياذ بالله تعالى يعني عن مقام رب العالمين سبحانه وتعالى. فطبعا المسلمون يعني تجهمت وجوههم يعني واستغفروا واستعاذوا بالله سبحانه وتعالى، يستحيل يعني من منكم يعطيني نكتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمون تجهمت وجوههم وتعوذوا بالله سبحانه وتعالى وحاشا لله تعالى الله عز وجل. كانت الطريقة يعني عليها يعني بعض المآخذ يعني، لكن القصد أنه يعني ضرب لهم إيه مثلا يعني من خلال هذا الموقف يعني كيف أن المسلمين يعني يعظمون ربهم سبحانه وتعالى ويعظمون نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومستحيل أن في مسلم ينكت على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، بينما هم ولا زلادهم نكت على ربهم وأنبيائهم والعياذ بالله تعالى. فهذا يبين يعني الفرق بين ما عليه المسلمون من تعظيم لدينهم وتمسك بشعائر دينهم. ولذلك يعني فإنه يعني أيضا كما يقول يعني بعض الباحثين وكذا يعني المسلمون مهما كان عندهم من مخالفات وكذا، إذا نظرت إلى علماء المسلمين يعني إلى يعني أقل علماء المسلمين تمسكا بالدين وأكثرهم وقوعا في مخالفات وانحرافات وكذا، إذا يعني جئت لتقارن بينه وبين علماء النصارى أو علماء اليهود لا وجدت يعني أن يعني أدنى علماء المسلمين يعني منزلة وأكثرهم مخالفة وكذا، يعتبر يعني درجة تمسكه بالدين يعني أعظم بكثير جدا من أشد يعني علمائهم تمسكا بدينه. يعني أشد واحد فيهم متمسك بالدين إذا جئت تعد المخالفات التي هو يخالف فيها التوراة ويخالف فيها الإنجيل لوجدت يعني مخالفات شنيعة وبونا شاسعا بين أشدهم تمسكا بدينه وبين ما يدعو إليه دينهم وتدعو إليه كتبهم، بينما المسلمون الحمد لله يعني لا يزالون بخير ولا يزالون معتصمين بدينهم متمسكين بشريعتهم. فهذا يعني يمكن أيضا أن يكون إيه توضيحا للمعنى الثاني الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، يأس الذين اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، يعني يأس الكافرون أن يكونوا في تعظيمهم لدينهم ولشعائرهم وفي تمسكهم بكتبهم، أن يأسوا أن يكونوا كالمسلمين. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى آمرا المسلمين ألا يخافوا أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل فلا تخشوهم واخشون، أي لا تخافوا منهم في مخالفتكم إياهم، واخشوني أنصركم عليهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. فينهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن خشية غير الله سبحانه وتعالى، لا تخشوا غير الله ولا تخشوا أحدا من أعدائكم، ولتكن خشيتكم لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر وهو مقلب القلوب سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده أن ينصركم ويرفع قدركم ويعلي شأنكم. ثم يمتن الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية، يمتن الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية بأنه أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت كلمة الله سبحانه وتعالى صدقا يعني في الأخبار، وعدلا في الأحكام في الأوامر والنواهي، فأخبار الله سبحانه وتعالى كلها صدق، وأحكام الله سبحانه وتعالى وشرائعه وأوامره ونواهيه كلها عدل وحكمة. فقال: فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم، فقال سبحانه وتعالى: وأتممت عليكم نعمتي. يعني لما أكمل الله سبحانه وتعالى الدين للمسلمين، إذن صارت نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلمين نعمة تامة كاملة غير منقوصة. قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم بأنفسكم. الله سبحانه وتعالى رضي الإسلام دينا للمسلمين، قال إيه؟ فرضوه أنتم لأنفسكم كما رضيه الله سبحانه وتعالى. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء، ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقولوا ذلك، أن يقول المسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. من قال ذلك كان حقا يعني على الله سبحانه وتعالى أن يرضيه. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يرضيه يوم القيامة بما يجد المؤمن من المغفرة والرحمة والنعيم الذي يمتن الله سبحانه وتعالى به على عباده المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى رضي لنا الإسلام دينا، وأمرنا يعني أن نرضى بهذا الدين، والرضا يتضمن المتابعة والانقياد والعمل بهذه الشريعة. ما دمت قد رضيت بهذا الدين فهذا معناه أنك تمتثل لشريعة الله سبحانه وتعالى وتعمل بأوامر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اليوم أكملت لكم دينكم، قال: هو الإسلام. أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. الله سبحانه وتعالى أكمل الدين فلا يحتاج المسلمون إلى زيادة أبدا. إذن يعني دين الإسلام دين كامل، لا يحتاج المسلمون إلى تعديل ولا تطوير ولا زيادة ولا تغيير في دينهم، لأنه دين كامل وصالح لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة. أحيانا بعض الناس لجهلهم وقلة علمهم بهذا الدين يخرجون على الناس بين الفترة والأخرى انبهارا ببعض النظريات الغربية والطرائق الغربية، مثلا في أمور الاقتصاد، في أمور الاجتماع، في أمور الآداب أو الأخلاق أو كذا أو كذا، ويعني يدعون إلى أشياء ليست من الإسلام، ظانين أن المسلمين بحاجة إلى هذه النظريات أو هذه العادات أو هذه الآداب أو الأخلاق. والذين يدعون إلى هذا ما يدعون إليه إلا لجهلهم بالإسلام وقلة علمهم به، وإلا فلو يعني شغلوا أوقاتهم بمطالعة كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسيره، ومطالعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب الفقه الإسلامي لعلموا أن شريعة الإسلام شريعة كاملة ونظام متكامل في كل جانب من جوانب الحياة، لو تمسك به المسلمون فلن يحتاجوا أبدا إلى يعني أي عقيدة أو نظرية أو يعني آداب أو أخلاق أو عادات من غيرهم من الأمم، ولكن يؤتى المسلمون من قبل يعني تقصيرهم في تعلم دينهم، فيبدأون يشعرون أن بعض الأشياء عندهم فيها نقص ويحتاجون إلى استكمال تعلمها من أمم أخرى ومن أديان أخرى. لكن الإنسان لو تعلم الكتاب والسنة وتأمل فيهما لوجد فيهما كل ما يحتاج إليه إلى يوم القيامة. طيب، هذه الآية الكريمة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع، وهو في حجة الوداع، وكان كانت هذه الآية إيذانا من الله سبحانه وتعالى باكتمال نزول القرآن الكريم واكتمال شرائع الإسلام وأصول العبادات والمحرمات، فكان ذلك في حجة الوداع يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنحو 3 أشهر تقريبا أنزلت هذه الآية الكريمة، وأنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وكان ذلك يوم جمعة في حجة الوداع، كان يوم عرفة كان موافقا ليوم الجمعة، وأنزلت هذه الآية الكريمة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. قالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قالت أسماء بنت عميس: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، هي حجة الوداع، فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت، فأتيته فسجيت عليه بردا كان علي. تقول أسماء بنت عميس رضي الله عنها إنها كانت يعني مع زوجها أبي بكر قريبة من راحلة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب على الراحلة، فبركت به الراحلة في الأرض ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقت نزول الوحي عليه يثقل بدنه جدا حتى إن الراحلة لا تطيق يعني حمل النبي صلى الله عليه وسلم وحمل ثقل الوحي وقت نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى عليه يعني وقت نزول الآيات عليه صلوات الله وسلامه عليه، ويتفصد جبينه عرقا طيب الرائحة يعني أطيب من أطيب الطيب، فبركت الراحلة وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن. فتقول أسماء بنت عميس إنها نزلت وغطت النبي صلى الله عليه وسلم ببرد كان معها، غطت به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسر عنه يعني إلى أن يسر عنه ويفرغ جبريل عليه السلام من تلقين النبي صلى الله عليه وسلم الآية. وكانت هذه الآية التي أنزلت هي الآية التي معنا. قال ابن جريج وغير واحد: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة 81 يوما، 81 يوما يعني طبعا أقل من 3 أشهر بقليل، يعني أقل من 3 أشهر بقليل، يعني بالتحديد 81 يوما بين يوم عرفة ويوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 12 من شهر ربيع الأول 11 من الهجرة، ويوم عرفة طبعا اللي هو اليوم 9 من شهر ذي الحجة 10 من الهجرة. ثم قال يعني لما أنزلت هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج الأكبر، بكى عمر وذلك يوم الحج الأكبر. وطبعا في اختلاف في تفسير يوم الحج الأكبر، هل هو يوم عرفة أو هو يوم النحر اللي هو اليوم العاشر. والأرجح يعني أن يوم الحج الأكبر مقصود به اليوم العاشر، لكن هنا الراوي وصف يوم عرفة بأنه يوم الحج الأكبر. فأنزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أنزلت بكى عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا. يعني كنا كل يوم إيه ديننا يزداد، ديننا يزداد بزيادة إيه ما ينزل من القرآن وما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع والأحكام. فكان المسلمون كل يوم ينتظرون إيه زيادة جديدة، ينزل إيه تشريع جديد وآية جديدة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنا في زيادة من ديننا، فأما إذ أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. قال: صدقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو صدقت. فعمر رضي الله عنه بكى لما أنزلت هذه الآية، وقال: يعني كنا إيه كل يوم يعني يزداد ديننا، والآن يعني الدين اكتمل، وأخشى أن إيه كل شيء خلاص بعد ما يكتمل يبدأ في النقصان. طبعا النقصان ليس نقصانا في الآيات، يعني مثلا بعد أن اكتمل القرآن خلاص لن ينقص منه شيء، ولكن النقصان في نقصان العلم ونقصان تمسك الناس بدينهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حديث أنس رضي الله عنه قال إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فكان المسلمون يعني كانوا إيه في زيادة، إيمانهم يقوى ويقوى ويقوى ويزداد، ويعني إلى أن اكتمل الدين، ثم بعد ذلك بدأ النقصان. يعني كل زمان يكون شرا من الزمان الذي قبله، من جهة يعني مدى تمسك المسلمين بالدين و يعني وقوة إيمانهم. فجيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليس له مثيل يعني في إخلاصهم لله سبحانه وتعالى، وورعهم وتقواهم، وعظيم خشيتهم لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك كل جيل إيه يعني رغم ما فيه من الخير لكن يكون أقل من الجيل الذي قبله. وطبعا هذا كما يقول العلماء يعني مسألة أن كل جيل أقل من الجيل الذي قبله، هذا على سبيل العموم، يعني بصفة عامة لو عملنا موازنة عامة بالنسبة لأهل الجيل كله أو العصر كله مثلا بالقرن الذي قبله أو الجيل الذي قبله، نجد أن التمسك بالدين بصفة عامة يعني وقوة الإيمان في كل جيل أقل من الجيل الذي قبله. لكن هذا لا يمنع أنه يوجد في يعني في بعض الأجيال المتأخرة من الصالحين والأخيار والمؤمنين من يعني قد يكون أقوى إيمانا وأفضل من كثيرين من الذين جاءوا قبله. يعني إذا جينا نوازن بين الأفراد، ليس بالضرورة طبعا أن كل فرد مثلا يعيش في هذا الزمان أنه أنقص إيمانا من كل شخص مثلا مات قبل 100 سنة أو 200 سنة مثلا من المسلمين أو كذا، ليس على مستوى الأفراد. يعني مستوى الأفراد طبعا يوجد فساق ويوجد فجار ويوجد لصوص وزناة وسرقة وكذا في أجيال سابقة وكذا، ويوجد يعني مسلمون أتقى لله منهم في الجيل الأخير وكذا. فعلى مستوى الأفراد طبعا يعني ليس شرطا أن يكون كل فرد متقدم أفضل من كل فرد متأخر، لكن على مستوى طبعا هذا باستثناء الصحابة رضي الله عنهم لشهادة الوحي لهم، فهم يعني أفضل من جاء بعدهم. لكن غير الصحابة قد يوجد شخص متأخر ويكون أفضل مثلا من بعض التابعين أو بعض أتباع التابعين أو كذا. لكن على مستوى العصر يعني بصفة عامة تجد يعني فشو المنكرات والمظالم والمخالفات وكذا في كل عصر، يعني يكون فشو المنكرات أكثر وضعف الإيمان أكثر من الأعصار التي قبله. يعني الأجيال السابقة ما كان عندهم مثلا هذه المخترعات الحديثة وما صاحبها يعني من فساد في الأخلاق وكذا. يعني لو تشوف مثلا بعض مثلا الصور القديمة مثلا قبل 100 سنة أو كذا، تجد مثلا النساء المسلمات يعني كنا محجبات و يعني لا توجد امرأة مسلمة، يعني لعله في بلاد الإسلام كلها من أولها إلى آخرها يمكن لا يمكن أن تجد امرأة متبرجة. يعني والذي يسأل منكم مثلا يعني جدته إن كانت يعني على قيد الحياة أو كذا مثلا، كيف كان النساء في زمانها أو كذا، تجد يعني في جيل الجدات وأمهات الجدات وكذا، يعني كان مثلا الحجاب والتمسك مثلا ببعض الشرائع الإسلامية يعني كان أشد يعني مما عليه الناس الآن، مثلا من تبرج وسفور وانتشار مثلا للربا، البنوك مثلا ما كان في بنوك ولا كان المسلمون يتعاملون بالربا كما هو حاصل الآن، ولا يعني أمور كثيرة وقع فيها المسلمون في هذا العصر يعني المخالفات ما كانت موجودة سابقا، وصحب ذلك يعني ضعف في الإيمان وضعف في التدين وكذا، هذا بصفة عامة يعني، وإن كان طبعا لا يمنع من هذا الأمر يعني يختلف أيضا باختلاف الأشخاص ويختلف باختلاف البلدان أو كذا، وربما يعني كل قاعدة لها استثناءات يعني، لكن الذي أبكى عمر أنه يعني قال ما دام الدين قد اكتمل إذن سيبدأ النقصان، وهذا الذي أحزنه. وروى الإمام أحمد رحمه الله أيضا بسبب يعني مما يتعلق بنزول هذه الآية، روى الإمام أحمد بسنده إلى طارق بن شهاب رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علمنا معشر اليهود لو علينا معشر اليهود نزلت لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. رجل يهودي جاء إلى عمر وقال له يعني إنكم تقرؤون آية أنزلت عليكم في كتابكم لو أن هذه الآية أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا نحتفل به كل سنة. فقال عمر وأي آية؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. وقالوا هذا الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بالإضافة إلى الإمام أحمد. وفي بعض رواياته أن عمر قال وهما بحمد الله يوم عيد للمسلمين، قال عمر وهما بحمد الله يوم عيد للمسلمين، قال أنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، أنزلت والرسول على النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يوم جمعة، وهما بحمد الله يوم عيد المسلمين، يوم عرفة يوم عيد ويوم الجمعة يوم عيد، الجمعة عيد أسبوعي وعرفة يعني تعتبر موسما للمسلمين يعني ويوما معظما عند المسلمين، فالحمد لله يعني أغنانا الله يعني وصار يعني يوم نزول هذه الآية يوما معظما عند المسلمين. ثم بعد ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر يعني عدة روايات لأثر عمر هذا، ثم بعد ذلك نأتي إلى ختام هذه الآية الكريمة وهي قوله سبحانه فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال فمن احتاج إلى شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناول ذلك والله غفور رحيم له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك. يقول سبحانه وتعالى فمن اضطر في مخمصة، المخمصة هي المجاعة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، يعني ليس قاصدا يعني المخالفة ولا متعمدا ارتكاب الإثم أو ارتكاب المنهي عنه، ولكن اضطر بسبب المجاعة أو بسبب الضرورة إلى تناول شيء من المحرمات المذكورة في الآية، لأن الآية كان في أولها قول الله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخر الآية الكريمة، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها المحرمات من الأطعمة، فبعد أن حرم الله سبحانه وتعالى هذه الأطعمة لكمال رحمته سبحانه وتعالى بين أنه من اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات فهو معفو عنه والله تعالى غفور رحيم. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته. إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي لفظ للإمام أحمد في مسند الإمام أحمد في رواية لهذا الحديث من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. وطبعا هنا ما معنى من لم يقبل رخصة الله؟ ليس المعنى أنه يعني يجب على الإنسان العمل بالرخصة، يعني مثلا قصر الصلاة للمسافر رخصة، الفطر في رمضان للمسافر رخصة، يجوز للإنسان أن يأخذ إيه بهذه الرخصة، المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين رخصة وهكذا. فالإنسان له أن يأخذ بالإيه بالرخصة، ولكن في نفس الوقت لا يلزمه هذا، بل يجوز للإنسان أن يعني يتم الصلاة في السفر أو يصوم وهو مسافر، مثلا يصوم في رمضان وهو مسافر أو كذا، أو يقلع الخفين ويغسل الرجلين، فيجوز للإنسان ألا يعمل بالرخصة. لكن كونه لا يعمل بها مع إقراره أنها رخصة رخص الله سبحانه وتعالى فيها، وأنه يعني معه هذه الرخصة وأنه يجوز العمل بها، فيكون بهذا قابلا للرخصة، لا يكون يعني رافضا لها. المهم الإيه؟ القبول القلبي، ليس بالضرورة أنك تعمل بالرخصة بجوارحك، ولكن المهم أن تقبلها بقلبك وتكون يعني راضيا بها ومعتقدا أنها جائزة. لكن الذي لا يقبل الرخصة ويكون عليه مثل جبال عرفة من الإثم والعياذ بالله تعالى، هو الذي يتنطع في الدين ويرفض الرخصة وينكر على من أخذ بها. حين بعض الناس والعياذ بالله تعالى من تلبيس الشيطان عليهم يجعلهم يتنطعون في الدين في المواضع التي خفف الله تعالى فيها، تجده يعني يستبشع جدا انه كيف يفطر في رمضان مثلا وهو مسافر. ولو حصل مثلا انه رأى شخصا في رمضان مسافرا مثلا وافطر، تجده شنع عليه، وكيف هذا يا اخي، واتق الله، ومش عارف كذا، وكيف تفطر في رمضان، وكيف يعني، وتجده رافضا للرخصة، يمكر مثلا مسح على الخفين، واذا رأى رجل مثلا مسح على الخفين يقول له يعني خلاص يعني الكسل بك انك تنزع الخفين وتغسل الرجلين ومش عارف كذا، ويظل يعظه، وتجده يعني رافضا للرخصة التي رخص الله تعالى فيه. فهذا الذي يكون عليه الاسم والعياذ بالله. وربما يعني من تلبيس الشيطان انك تجد مثلا نفس هذا الشخص اللي ما شاء الله يعني يتظاهر بالورع وكذا، متورع مثلا يفطر وهو مسافر ولا يمسح على الخفين، تجده واقعا في محرمات مثلا قطعية، تجده مثلا معاه كريدت مثلا ويشتري بالربا وتأخر في السداد ويلحقه مثلا الربا وكذا، وفاتح التلفاز وينظر إلى المحرمات والسيجارة في فمه، وتجد واقعا في محرمات يعني ظاهرة، ويقول لك إن الله غفور رحيم والدين يسر ومش عارف كذا، ويجي في الحاجة اللي ربنا رخص فيها وسهل فيها يشدد فيها. فدائما من تلبيس الشيطان يعني يجي عند يخلي الناس الحاجة الشيء الذي سهل الله فيه وخفف فيه يشددون فيه ويتنطعون في الدين، تنطع التشديد في موضع التيسير، والحاجة التي شدد الله فيها وحرمها على عباده تجدهم يتهاونون فيها ويقول لك إن الله غفور رحيم والدين يسر وكذا. فهذا عمل بالدليل في غير موضع، إن الدين يسر ويريد الله أن يخفف عنكم وكذا، هذا في المواضع التي خفف الله فيها، يعني يجوز لك أنك تفطر وأنت مسافر، يجوز لك أنك تقصر الصلاة ركعتين وأنت مسافر، ولك أن تمسح على الخفين يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولا يليها للمسافر وهكذا يعني. وإذا اضطررت إلى تناول شيء من المحرمات أو كذا فالله تعالى غفور رحيم وهكذا. فالتخفيف له موضعه، ولكن ليس معنى التخفيف أنك تتهاون بأوامر الله وتتساهل فيه. طيب، ما حكم تناول الميتة للمضطر؟ إذا الإنسان يعني كان في مخمصة أو في مجاعة و يعني ولم يجد إلا ميتة أو خنزيرا أو خمرا أو كذا، وإذا لم يأكل من هذه الأشياء كان معرضا للهلاك والموت، فهل يجب عليه أن يتناول الميتة أو يجوز أن يعني يمتنع من تناولها حتى يموت؟ فيقول: قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحوال، وهو ما إذا خاف على مهجته التلف ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال. يعني الأكل من الميتة للمضطر أحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون مباحا، على حسب الأحوال، يعني على حسب إيه احتياجه إلى هذه الميتة. فإذا كان يعني خلاص إذا ما أكل منها سيهلك ويموت، فقد قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيأكل منها يعني محافظة على حياته حتى لا يموت من الجوع. ولكن يعني إذا أخذ ما يسد رمقه، هل له بعد ذلك أن يأكل منها شيئا آخر يعني يتقوى به جسمه مثلا على العبادة والطاعة، أو هل له أن يأكل حتى يشبع أو كذا، ولا فقط بس يأكل القدر الذي يعني ينقذه من الهلاك، ويعني مع استمراره جائعا يعني لا يأكل حتى يشبع، ولكن يأكل إيه قدرا بس يعني ينجيه من الهلاك والموت؟ فقال: اختلف الفقهاء في هذا، هل يتناول منها قدر ما يصد به الرمق، أو له أن يشبع، أو يشبع ويتزود، على أقوال للعلماء. يعني العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال. ففريق من العلماء قال: لا يأكل من الميتة إلا إيه قدر ما ينقذه من الموت والهلاك. والفريق الآخر قال: خلاص ما دام هو مضطر ولا يجد طعاما آخر، له إيه أن يأكل حتى يشبع ويملأ بطنه، ولكن لا يتزود منها، لا يحمل معه منها مثلا ليأكل في المرة التالية. والفريق الثالث قال: لا، له أن يأكل منها ويتزود، لأنه ربما لا يجد ما دام هو في مجاعة وفي مثلا مكان لا يجد فيه غيرها، فله أن يأكل ويشبع ويحمل منها معه ليأكل منها عند الضرورة إلى أن يجد طعاما سواه. القول الثالث الأخير هذا هو أصح الأقوال، أنه يعني ما دام مضطرا فقد أباح الله تعالى له أن يأكل منها، فله أن يأكل حتى يعني يشبع منها، وله كذلك أن يحمل معه من الميتة إذا كان مثلا في صحراء أو في مكان يعني يخشى فيه أن يدركه الجوع ولا يجد أيضا شيئا يأكله وكذا، فيكون هذا عذرا له في أن يحمل معه الميتة ليأكل منها عند الضرورة إذا لم يجد غيرها. ويقول ابن كثير رحمه الله: وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه 3 أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. يقول إيه إن هناك يعني من المعتقدات يعني الشائعة عند العوام في زمن الإمام ابن كثير رحمه الله، أنهم يعتقدون إيه إن الإنسان إذا اضطر فلا بد أن يعني يمكث 3 أيام بدون طعام حتى يحل له تناول الميتة. لكن مش أول يعني الجوع يأكل من الميتة، يقول لك لا، يعني يصبر على الجوع 3 أيام، وإذا صبر 3 أيام ولم يجد طعاما آخر فيأكل الميتة. فيقول: هذا الشرط يعني ليس عليه دليل ما أنزل الله به من سلطان، ليس هذا بصحيح، بل متى جاع وما كان عنده طعام إلا الميتة فيكون إيه يعني مضطرا ويباح له أن يأكل منها. ثم قال: روى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا بها الميتة؟ قال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تجتئف ولم تجتفئوا بقلا فشأنكم بها. يقول ابن كثير: وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين. طيب، ما معنى الاصطباح والاغتباق؟ فيقول: الاصطباح هو أكل الصبوح وهو الغداء، والاغتباق أكل الغبوق وهو العشاء. ولم تجتفئوا بقلا يعني لم تقترعوه وترموا به. يعني بمعنى أخذ البقل من إيه، من وجه الأرض بأطراف الأصابع من قصره وقلته. يعني معنى الحديث أنه يعني إذا يعني قل البقل في أرضكم، ما عاد عندكم يعني شيء من البقل تأكلونه، البقوليات يعني النباتات التي تؤكل، يعني ما عندكم شيء من النبات الذي يؤكل في أرضكم، و يعني مر عليكم الصبوح والإيه والغبوق. الصبوح اللي هو أكلة الغداء، والغبوق اللي هي أكلة العشاء. وكان العرب سابقا يأكلون وجبتين فقط في اليوم، يعني كان عادتهم أن يأكلوا إيه وجبتين في اليوم، وجبة الغداء وجبة العشاء. الغداء اللي هو ما يؤكل وقت الغداء، والغداء اللي هي أول النهار من الفجر إلى الظهر، كل هذا يسمى إيه وقت الغداء. والعشي اللي هو من الظهر إلى المغرب، هذا يسمى العشي. فكان يكون أكله وقت الغداء في يعني في الصباح، وأكله إيه أكلة العشاء في وقت العشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لأبي واقد الليثي لما أخبر أنهم في أرض يعني فيها مجاعة، و يعني وربما اضطروا إلى أكل الميتة، فقال يعني إذا مر عليكم وقت الغداء ولم تجدوا غداء، ثم مر عليكم وقت العشاء ولم تجدوا إيه عشاء، وما كان في أرضكم بقل يعني تأكلونه، فإنه تحل لكم الميتة حينئذ، فكلوا منه. ثم ذكر الحديث الذي يرويه عروة بن الزبير عن جدته أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في الذي حرم الله عليه والذي أحل له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحل لك الطيبات وتحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام لا يحل لك فتأكل منه حتى تستغني عنه. إلى هنا واضح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث إلا إذا افتقرت إلى طعام لا يحل لك فلك إيه أن تأكل منه. فقال الرجل: وما فقري الذي يحل لي، يعني ما هو الفقر الذي يحل لي أن آكل ما حرم الله، وما غناي الذي يغنيني عن ذلك، يعني وما هو الحد الذي إذا وصلت إليه يكون يعني مستغنيا عن أكل الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت ترجو نتاجا فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتاجه، أو كنت ترجو غنى تطلبه فتبلغ من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه. فقال الأعرابي: ما غناي الذي أدعه إذا وجدته؟ قال: إذا أرويت أهلك غبوقا من الليل فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام، وأما مالك فإنه ميسور كله ليس فيه حرام. يعني المقصود إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان عندك ماشية تستطيع أن تأكل منها فكل منها، إذا كنت يعني إذا كان عندك ما تأكله فلا تأكل الحرام، وأما إذا ما كان عندك إلا ما حرم الله عليك يعني فكل منه حتى تستغني عنه. فالأعرابي سأل يعني: طب كيف أكون قد استغنيت عن أكل الحرام؟ قال: إذا كان عندك غبوق يعني عشاء، يعني إذا كان عندك ما يكفي الوجبة واحدة من الحلال في اليوم يعني ليس لك أن تأكل من الحرام. يعني قال: إذا كنت تستطيع أن يعني أن تروي أهلك غبوقا من الليل فاجتنب ما حرم الله عليك، إذا كان يعني عندك من الحلال ما يكفي لإشباع أهلك يعني مثلا في العشاء أو كذا، الغبوق اللي هو العشاء، إذا كان عندك يعني ما يكفي لإشباع أهلك في العشاء، أو عندك مثلا لبن تسقيهم إياه في العشاء ويشبعهم ويكفيهم، فإنه لا يحل لك الحرام. أن الضرورة تقدر بقدرها كما يقول الفقهاء، يعني الإنسان إذا اضطر يعني يقتصر على إيه يعني قدر الحاجة، ولا يتوسع الإنسان يعني في باب الضرورة ويفتح لنفسه يعني المجال وكذا، لكن إيه يعني ينتظر حتى يصبح فعلا مضطرا وجائعا وأهله جوعا ولا يجدون ما يأكلون، وإذا أكل منها يعني
يأكل يعني بالقدر الذي يكفيه ولا يتوسع زيادة عما يحتاج يعني. ومما ورد في هذا أيضا ما رواه أبو داود في مسألة يعني أكل الميتة للمضطر، ما رواه أبو داود في سننه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، والحرة اللي هي جبال أو حجارة سود يعني في شرق المدينة وفي غرب المدينة، الحرة الشرقية والحرة الغربية. فرجل نزل الحرة يعني على مشارف المدينة أو حدود المدينة ومعه أهله وولده، فقال له رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها. فجاءه رجل يعني من الأعراب، جاء للرجل الذي نزل على حدود المدينة وقال له إيه إن لي ناقة ضلت، أنا ضاعت مني ناقة في هذه المنطقة، فإذا وجدتها فأمسكها حتى إيه أحضر إليك وأخذها منك. يعني الرجل صاحب الناقة يقول للضيف الجديد الذي نزل في المدينة، يقول له أنا ضاعت مني ناقة في هذه المنطقة وكذا، وإذا وجدتها فأمسكها واحفظها عندك لغاية ما أمر عليك في مكانك هذا وأخذها منك. قال فوجدها، فالرجل الذي نزل بأهله وولده عند الحرة وجد الناقة ولم يجد صاحبها، وجد الناقة وأمسكها عنده وظل ينتظر أن يجيء صاحبها ليأخذها، فما جاء صاحبها فمرضت لغاية صاحبها تأخر ومرت مدة طويلة لم يجئ صاحبها، وإذا بالناقة تمرض. فقالت امرأته انحرها، زوجة الرجل قالت إيه؟ قالت انحرها المريضة ونخشى أن تموت، انحرها حتى يعني ننقذها من يعني بدلا من أن تموت ولا تستفيد بها لا أنت ولا هو، فانحرها حتى نستفيد بها نحن ما دام صاحبها يعني ما جاء. فأبى يعني أبى الرجل خشية أن يتهم يعني ويظن به السوء ويظن أنه نحرها، وهي يعني إذا جاءه صاحبها يقول له أنها كانت مريضة وكذا لم يصدقه، فأبى أن ينحرها فنفقت ماتت يعني بدون زكاة بسبب المرض. فقالت له امرأته اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها فنأكله، قالت له اسلخها ونقدد شحمها ولحمها حتى نأكله، التقديد وتجفيف اللحم في الشمس وكذا، يعني كانوا يقددون اللحم يجففونه في الشمس، ما كان عندهم ثلاجات يعني لحفظ اللحوم وكذا، كانوا يجففونها بحيث يأكلونها عند الحاجة. فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك؟ جاء الرجل اللي هو الذي نفقت الناقة عنده يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن نأكلها وهي ميتة؟ فقال هل عندك غنى يغنيك؟ هل عندك يعني سواء عندكم شيء تأكلونه غير هذه الناقة الميتة؟ قال لا. قال فكلوها، وهذا من تيسير الشرع ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، هذا الرجل يعني ما عنده شيء يأكله سوى هذه الناقة الميتة، فقال فكلوها. قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر، بعد مدة جاء صاحبها يسأل هل وجدت الناقة، فأخبره الخبر. قال هل لا كنت نحرتها؟ قال له فما لو وجدتها مريضة كنت نحرها واستفد بها يعني. قال استحييت منك، قال استحييت منك. فإذا يعني هذا أيضا شاهد على أن الإنسان إذا اضطر وما وجد طعاما حلالا يأكله أنه يباح له أكل الميتة وما أشبهها من المحرمات، وهذا من يسر شريعة الإسلام. قال وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها. يعني هذا الحديث استدل به الفقهاء الذين قالوا نقولنا الانتفاع بالميتة المضطر على ثلاثة أقوال. قول الأول قال يأكل قدر ما ينقذه من الهلاك، والثاني قال يأكل حتى يشبع، والثالث قال يأكل حتى يشبع وتزود منها إذا كان يحتاج إليه يعني يدخر منها ويتزود ليأكل منها مرة أخرى عند الحاجة. فهذا الحديث يدل للقول على يعني على صحة القول الثالث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهذا الرجل المضطر أن يأكل ويشبع، ما قال له يعني قل فقط يعني قدر ما يسد رمقك، ولكن أذن له أن يأكل من هذه الميتة مثل ما يأكل بالقدر الذي يعني يكفيه، مثل ما كان يأكل من الذبيحة يعني. وأباح له أن يقدد لحمها ويدخره وينتفع به في المستقبل إلى أن يجد ما يغنيه من الحلال، إلى أن يجد ما يغنيه من الحلال. نعم طبعا ربما يكون يعني أكون أسأل يقول يعني لماذا لم يتصدق عليه أحد الحاضرين أو كذا، فيعني الله أعلم بهذا الزمن يعني الذي سأل فيه، ربما كان زمن مجاعة أو يعني كان مرت عليه أيام غزوة العسرة كانوا في زمن مجاعة وقلة طعام وكذا، وربما يكون أمر الناس بالتصدق فيه مشقة عليهم أو كذا. ثم إنه يعني الإنسان إذا وجد الميتة وكان بإمكانه أن يسأل الناس، فسبحان الله يعني دائما تجدون في الأحكام الفقهية يعني لأن الشريعة لا تلزم الإنسان بقبول المنة من آخرين عليه، يعني إذا الإنسان وجد الميتة وعنده الآن اختياران، الاختيار الأول أن يأكل من الميتة، والاختيار الثاني أن يتسول ويطلب من الناس أن يتصدقوا عليه، فالشرع لا يلزمه أن يقبل الصدقة، ولا حتى يلزمه أن يقبلها ممن أعطاه إياها أو يقبل الهبة ممن أعطاه إياها حتى بدون سؤال، يعني لو أنه جاءه من تصدق عليه أو وهبه فالشرع لا يوجب عليه إيه أن يقبل الهبة، يعني لأن خاصة إيه ممن تلحقه منه بقبوله، يعني يظل إيه مكسورا أمامه ويظل الثاني يده يعني عليا عليه أنه تصدق عليه أو وهبه أو كذا. فتجد يعني دائما الفقهاء يقول لك في الوضوء إذا الإنسان لم يجد ماء و أهدي إليه ماء، شخص يعني جاء أهدى إليك ماء، فيقول يباح لك أن تتيمم ويجوز أنك يعني لا تقبل الهدية الهبة، يعني خاصة إذا كانت من شخص يعني إيه أنت لا تثق في أخلاقه وتتوقع أنه يمن عليك بهذه الهبة، يعني ليس بينكم مثلا تهاد سابق ولا صداقة يعني سابقة وأنت تهديه ويهديك وكذا، ولكن شخص إيه إذا أعطاك يعني سيمن عليك ويقول لك أنا في يوم كنت فاقدا الماء وأنا أنقذتك من المهلكة وأنقذتك وكذا، فالشرع لا يلزمه بقبول الهبة أو قبول الصدقة وأن تلحقه منه، ويقول لك تيمم ولا تأخذ إيه ولا تأخذ الهبة ولا تأخذ الصدقة وهكذا، يعني إذا ولها يعني نظائر إيه كثيرة. وبمثل هذا الحديث يعني وما أشبهه أيضا يعني يستدل بعض الفقهاء المعاصرين أن الإنسان مثلا إذا ضاقت به سبل العيش، إذا ضاقت به سبل العيش وكان يعمل مثلا في عمل حرام وضاقت به سبل العيش وما وجد يعني سبيلا إلى الكسب الحلال وما عنده إلا هذا العمل مثلا المحرم، وإذا تركه خلاص مثلا ما عنده أجرة البيت ولا نفقة الطعام والشراب والعلاج والكسوة والنفقات الضرورية وما عنده إلا هذا العمل المحرم، وبذل ما في وسعه للبحث عن عمل حلال مثلا ولم يجد، فيقولون يجوز له في هذه الحالة أن يستمر في عمله هذا إلى أن يجد غنى يغنيه، يعني أن يجد عملا حلالا أو كذا، يعني من باب الضرورة، لكن دائما يعني أبواب الضرورات يعني تقدر بقدرها، والإنسان يعني يكون مستشعرا أنه واقع في مخالفة وواقع في يعني في خطأ ويستغفر الله تعالى، ولكن يعني ويبذل ما في وسعه ويجد في البحث، يعني حتى بعض الفقهاء مثلا يقول يعني يلزمه مثلا يقول له يعني عليك أن مثلا تسأل كل يوم مرتين على الأقل، مثلا تتصل مثلا كل يوم بالشركتين أو بجهتي عمل مثلا على الأقل كنوع من يعني الجدية في البحث عن عمل الحلال وكذا إلى أن يجد، يعني يكون متأثما من عمله المحرم وبازلا وسعه في البحث عن عمل حلال، ويكون فعلا يعني مضطرا ليس عنده يعني بديل ولا مصدر رزق آخر يكفي حاجته، يعني هذا عمل أساسي مثلا من شيء كمالي أو يعني عمل يتكسب منه للتوسعة والكماليات، ولكن يعني هذا مصدر دخله يعني الذي يحتاجه للضروريات وكذا. نعم نعم شكرا. نعم نعم هذا صحيح، يعني إباحة الأكل من الميتة الإنسان إذا يعني اشتد به الجوع. ذكرنا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال للسائل يعني إذا نعم إذا مرت عليك يعني وجبتان وما وجدت يعني غداء ولا عشاء يحل لك أن تأكل الميتة، مع أن الإنسان إذا فاته إذا جلس يوما يعني لا يأكل لن يموت من الهلاك، لن يموت من الهلاك، وبإمكانه أن يصبر يعني عدة أيام أخرى. يعني كان يمكن بعض إخواننا الذين كانوا يوزعون يعني الصدقات، تذكرون يعني في أحد الإخوة كان مما كان يوزع الصدقات على بلاد القرن الإفريقي يعني في أيام المجاعة وكذا، ذكر يعني أنه مر ببعض الأسر كانت لها 9 أيام ما أكلت، يعني بعض الأسر يعني مر عليها 9 أيام ما ذاقت طعاما، وكانوا لا يزالون على قيد الحياة، ولكن طبعا يعني يكونون في حال يعني بين الحياة والموت ويكونون معرضين للموت في أي لحظة وكذا، لكن مقصودا أن الإنسان يعني يمكن أن يصبر يعني عدة أيام أو كذا، وقد تختلف يعني وتتفاوت من إنسان لآخر، لكن لا يشترط يعني الإنسان يمكث إلى هذا الحد. نعم نعم نعم. إذا الإنسان كان في مجاعة وما وجد طعاما يصد رمقه لينجو به من الهلاك، فاضطر إلى أن يسرق طعاما ليأكله، يعني ما وجد أحدا يعطيه طعاما اضطر إلى أن يسرق طعاما ليأكله، يكون معذورا في هذه الحالة من باب يعني الضرورة، ويسقط عنه الحد إدراء الحدود بالشبهات، وهذا ما حصل من في عهد عمر رضي الله عنه في العام الذي يسمى بعام الرمادة، ناس اشتد بهم الجوع وكانوا يموتون من شدة الجوع، وصار بعضهم يسرق الطعام لينقذ نفسه من الهلاك يعني والموت، وأسقط عمر رضي الله عنه حد السرقة في ذلك العام. وطبعا ليس معنى إسقاط حد السرقة أنه ترك يعني للشريعة ولا أنه غير أو بدل في شرع الله، ولكن هو عمل بشرع الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات، النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات، فإذا عمر رضي الله عنه ما غير ولا بدل في شرع الله، وإنما عمل بالنص الشرعي الذي يأمر بدرء الحدود، يعني عدم إيقاع الحدود عندما تحصل شبهة يعني، فهذا يعني من مواضع الضرورة. ومما يذكر في هذا في مسألة أكل الميتة للمضطر قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع أسيرا في بلاد الروم، وقع أسيرا في بلاد الروم في معركة مع الروم في عهد عمر رضي الله عنه، فأخذ أسيرا ودعاه ملك الروم، جزاكم الله خيرا، ودعاه ملك الروم يعني أحضره وسلك معه يعني طرقا عديدة في الترغيب والترهيب، من جهة التعذيب ومن جهة الترغيب، يريده أن يتنصر ويترك دينه، فيعني ابتدأ معه بالترغيب وكذا، وقال له يعني لو تنصرت يعني سأعطيك نصف ملكي وأزوجك بابنتي، أعطيك نصف مملكتي وأزوجك بابنتي وأعطيك كذا وكذا، فأبى أن يتنصر وهدده، فهدده بالقتل وكذا، وجاء يعني قدر ضخم من الزيت وكذا، وجعل يأتي ببعض المساجين يعني وفي سجنه ويلقيهم في هذه القدر في الزيت، ف يعني يلقيهم فيها وهم أحياء فيهلكون يعني أمامه ويحترقون وكذا، وأخذ يهدده وهو في القيود يعني أن يلقيه مثلهم إذا لم يتنصر وكذا، فأبى، فكان من ضمن يعني التعذيب والوعيد الذي تعرض له أنه حبسه في السجن، حبسه في غرفة يعني أو في زنزانة مغلقة،
ووضع معه خمرا وخنزيرا، وضع معه خمرا وخنزيرا، ولم يترك معه طعاما ولا شرابا إلا الخنزير والخمر، وتركه أياما، تركه عدة أيام حتى يعني يشتد جوعه ويأكل الخنزير ويشرب الخمر، لعلمه أن المسلمين لا يأكلون الخنزير ولا يشربون الخمر. فمكث عدة أيام ثم فتحوا عليه الزنزانة فإذا بالخنزير والخمر كما هو، وإذا به يعني قد ضمر جسمه وكاد يعني يهلك من شدة الجوع. فأحضره وسأله يعني قال له لماذا لم تأكل من الخنزير ولم تشرب من الخمر وأنت يعني تكاد يعني تموت وتهلك من الجوع والعطش؟ فقال له عبد الله بن حذافة، قال له أما إنه قد كان حلالا لي، أما إنه قد كان حلالا لي لأني مضطر، والله تعالى قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم يعني فإن الله غفور رحيم، ولكني كرهت أن أشمتك في دين الإسلام. قال ولكني كرهت أن أشمتك في دين الإسلام، ما يعني رغم أنه كان حلالا لي وكان من حقي شرعا أن أكل وليس علي إثم لو أكل أو شربت وأنا في هذه الحال من الجوع والعطش، ولكن كرهت أن أشمتك في دين الإسلام حتى لا تشمت بالمسلمين وتخرج تقول يعني أنا أطعمت المسلمين الخنزير وأسقيتهم الخمر والعياذ بالله تعالى. فقال له الملك يعني قال له قبل رأسي وأطلق سراحي. قال له خلاص يعني آخر طلب يعني آخر محاولة يعني، قال له ما أريد منك شيء إلا بس قبل رأسي وأنا أطلق سراحك. ففكر يعني عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وقال أقبل رأسك على شرط أن تطلق سراحي وسراح جميع من عندك في الأسر من المسلمين. وكان عنده عدد كبير من المسلمين أسرى في المعارك التي جرت بين المسلمين والروم، وكان عنده عدد كبير من أسرى المسلمين يعني نحو 70 أو 80 أسيرا مسلما كانوا مسجونين عنده. فقال تطلق سراحي وسراح جميع من لديك في الأسر من المسلمين وأقبل رأسك. فوافق الملك قال خلاص يعني أطلق سراحك وسراح المسلمين. فقبل رأسه من أجل يعني هو لو على نفسه ما كان ممكن يتحمل يعني ولا ويظل في الأسر ولا يقبل، لكن ما وجد يعني أنها فرصة يستطيع من خلالها أن يفك أسر إخوانه المسلمين. فقبل رأسه وأطلق الملك سراحه وسراح من معه من المسلمين. فلما قدموا على عمر رضي الله عنه قبل عمر رأسه رأس عبد الله بن حذافة وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، يعني لأنه يعني تسبب بهذه القبلة يعني في إطلاق سراح المسلمين. طيب قوله تعالى غير متجانف لإثم أي غير متعاط لمعصية الله، غير متعاط لمعصية الله، فإن الله قد أباح ذلك له كما قال في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فإذا غير متجانف لإثم يعني غير متعمد المعصية وغير متعاط الإثم، يعني من أكل مضطرا ليس بقصد الإثم ولا استحلال ما حرم الله، ولكن يعني قصده أنه مضطر وأنه يأكل منها لينقذ نفسه من الهلكة ولأنه يعني لم يجد سواها وكذا. فجعل الله سبحانه وتعالى يعني هذه النية وهذا القصد شرطا في يعني إباحة الأكل من الميتة، يعني أن يكون قصده أنه لا يريد أن يعصي الله ولا يريد أن يقع في الإثم ولا تعمد مخالفة أمر الله، ولكن هو مضطر ويأكل منها لأنه مضطر. يقول ابن كثير رحمه الله وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر لأن الرخص لا تنال بالمعاصي. ابن كثير رحمه الله يقول بعض الفقهاء يقولون إذا الإنسان سافر سفر معصية، يعني سافر ليسرق أو يزني أو يشرب الخمر والعياذ بالله، أو كذا إنسان مثلا مسافر خصيصا إلى بلد تباع فيها الخمر، مثلا الخمر ما تباع في بلده ومسافر من أجل أن يشتري خمرا من بلد تباع فيها الخمر، أو مسافر ليزني في بلد يفشو فيها الزنا والعياذ بالله، أو مسافر مثلا ليقتل شخصا أو يفعل شيئا مما حرم الله سبحانه وتعالى. فقالوا إذا سافر لمعصية الله فلا يستبيح شيئا من رخص السفر، لا يحل له أن يفطر في رمضان إذا كان وهو مسافر، ولا يحل له أن يمسح على الخفين أكثر من يوم وليلة، ولا يحل له مثلا أن يقصر الصلاة ولا أن يجمع بين الصلوات أو كذا. لماذا؟ قال لأن الله تعالى لما أباح الميتة للمضطر قال غير متجانف الإثم إلا إذا كان قد قصد الإثم، فلا يباح له الميتة. فقال معناه أن الرخص التي تباح في الضرورة تباح بشرط ألا يعني ألا يتعاطى الإنسان الإثم أو المعصية، لكن لا يستعين برخصة الله. يعني هذه الرخص فيها تخفيف من الله سبحانه وتعالى والتيسير، فلا لا يعني لا يستفيد بهذه التيسيرات وهذه التسهيلات وهو زاهد يعني إلى معصية وقاصد ارتكاب ما حرم الله. طيب هذه أخت تسأل تقول يعني كان مسلم إيت ميت يعني from the cup food، بالنسبة لأكل اللحوم يعني من cup food ونحوه من المحلات وكذا، فالأصل يعني الأصل هو أن ذبائح أهل الكتاب حلال لنا، الأصل أن ذبائح أهل الكتاب حلال لنا إذا تأكدنا أن الذابح كتابي طبعا يعني مسلم أو كتابي، وأنه ذبح بالطريقة الشرعية وأسال دماء الذبيحة بالطريقة الشرعية فإنها يحل أكلها. فبالنسبة لمسألة الذبح يعني هنا الغالب عليهم يعني حسب القوانين المعمول بها في أمريكا وكذا الغالب عليهم أنها تذبح فعلا ذبحا يعني مطابقا للشريعة في الغالب، إلا في بعض الأحيان في مسألة الدجاج بالذات في مسألة التخدير يقولون يعني هناك نسبة تموت بيخدروها قبل الذبح وكذا بتيار كهربائي ضعيف وكذا يغمسوها في ماء في تيار كهربائي ضعيف أو كذا، فيقولون هناك نسبة تموت بالتخدير هذا حوالي 3% تقريبا تموت قبل أن تذبح أو كذا، لكن الغالب أنه يتم الذبح. لكن يبقى الإشكال الثاني اللي هو مسألة التأكد من كون الذابح كتابي، فإذا كان الذبائح هذه من شركة معينة مثلا تم السؤال فيها وتأكدنا أن الذين يقومون بالذبح فيها من اليهود أو النصارى فيحل أكل الذبيحة في هذه الحالة، إذا تأكدنا أنهم يذبحون وأن الذابح يهودي أو نصراني فيحل. وأما إذا كنا غير متأكدين فهنا يعني المذابح يعمل فيها نسبة كبيرة من الصينيين، نسبة كبيرة من الصينيين وهم ليسوا من أهل الكتاب وهم لا تحل ذبائحهم، وليس هناك يعني أي اشتراط في المذابح يعني لا يشترطون أن يكون الذابح كتابيا أو مسلما أو لا يشترطون ديانة معينة للذابح أو كذا، فيظل يعني الأكل من هذه الذبائح اللي موجودة في كاب فود أو كذا يظل من مواضع الشبهات، يعني يظل من الشبهات، يعني لا يستطيع الإنسان أن يقول أنها من الحرام البين، ولكن يعني فيها شبهة، الاحتمال أن يكون الذابح لها غير كتابي، والاحتمال أن تكون ماتت من التخدير قبل الذبح أو كذا، فتظل يعني شبهة إذا الإنسان اجتنبها يكون أفضل وأحسن إن شاء الله تعالى. وهناك بعض العلماء قال يعني ما دام الغالب على البلد أنها يعني بلد كتابيين ومعظم سكان البلد يعني من النصارى وأهل الكتاب وكذا، فالعبرة بالغالب ويجوز الأكل وأنك لا تسأل وتأكل، وما دام برضو الذبح الغالب أنها تموت بالذبح واحتمال موتها بالتخدير مثلا احتمال نادر فلا يلتفت إلى هذه الاحتمالات وكذا، يعني يوجد بعض العلماء سهل في هذا، منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى جواز الأكل من ذبائح يعني أمريكا وأوروبا وكذا على أساس أن الغالب يعني أنهم يذبحون والغالب أنهم كتابيون والعبرة في الغالب وكذا، فبعض العلماء رخص في هذا، فإذا الإنسان يعني أخذ بهذه الرخصة الأمر فيه سعة إن شاء الله، وإذا أراد أن يحتاط يأخذ بالأحوط والأسلم وكذا خاصة مع توفر يعني البقالات الإسلامية وكذا يكون هذا أحوط وأحسن إن شاء الله. نعم. نعم هنا يقول يعني في البقالات العربية وكذا والإسلامية يوجد فيها لحم مكتوب عليه لحم حلال ولكنه جاي مستورد من استراليا، فما الفائدة يعني تستورد من استراليا وما في امريكا من الحال واحد؟ بس الفرق يعني هو ليس مسألة من استراليا ولا امريكا ولا اي بلد، المقصود ان هناك مثلا لجنة من المسلمين اشرفت على الذبح واعطت شهادة ان الذبح يعني وقع امامه، متأكدوا ان الذابح كتابي وانه ذبح وكتبوا عليه شهادة انه حلال، فلأجل ذلك صار حلالا، يعني هو حلال. ليس مثلا استراليا احسن من امريكا، ولكن يعني سواء في استراليا ولا في امريكا ولا حتى في اي بلد، يعني ما دام في هناك يعني لجنه مثلا من المسلمين اشرفت على عمليه الذبح وتاكدت ان الذابح كتابي وان الذبح موافق للشريعه، فخلاص يعني العهده عليهم لك ان تاكل ما دمت شفت عليها يعني ختم ما حلال ومختوم على الكيس مثلا ما حلال وتحت اشراف اللجنه الشرعيه مش عارف في كذا وكذا، فالعهده عليهم. يعني ياتيك بعض الناس يقول لك ما برضو اللحوم في البقاعات الاسلاميه ما ربما يحصل فيها تلاعب وربما كان كذا وربما كان كذا، فانا اقول يعني لنا الظاهر وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. الاصل في المسلم الصدق، يعني ما دمت لم تعلم عنه خلاف ذلك، الاصل في المسلم انك لو مسلم قال لك ان هذا حلال الاصل انك تصدقه والعهده عليه. لو هو خدعك وجاب لحم مشكوك فيه وباعه لك على انه حلال وكذا، فالاثم عليه وانت ليس عليك حرج تكون اخذت بما في وسعك في هذه الحاله. نعم تفضل. نعم الزوج لا يصلي وزوجته تصلي. نعم عليها أن تنصحه، عليها أن تنصحه. أخونا يقول يعني الزوج لا يصلي وزوجته تصلي فماذا تصنع؟ فنقول يعني عليها أن تنصحه وتدعوه إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهل يلزمها أن تفارقه ولا تمكنه من نفسها أو كذا وتعامله معاملة غير المسلمين؟ في الحقيقة مسألة يعني تارك الصلاة هل هو يكفر بترك الصلاة أم لا، وقع فيها خلاف بين الفقهاء. فالمذاهب الثلاثة الحنفي والمالكي والشافعي عندهم أن تارك الصلاة لا يكفر وأنها كبيرة من كبائر الذنوب وأنه يظل يعامل معاملة المسلمين. الحنابلة عندهم أن ترك الصلاة كفر وأنه مما يخرج من الملة. لكن حتى في المذهب الحنبلي في الحقيقة الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني يعني يقول إنه يعني رغم أن الحنابلة يقولون بتكفير تارك الصلاة إلا أنه يقول ابن قدامة يعني عن نفسه يقول إن لا أعلم يعني منذ صدر الإسلام إلى الآن أنه فرق بين رجل وامرأته بسبب أن الرجل لا يصلي، أو أنه تركت الصلاة على رجل لا يصلي من المسلمين، أو منع من الدفن في مقابر المسلمين. فالإمام ابن قدامة رحمه الله رغم أنه حنبلي وقرر أن ترك الصلاة كفر، لكن قال يعني هو كفر ولكن من جهة الحكم على الشخص المعين، يعني يقول ترك الصلاة كفر وعمل كفر، لكن يقول ابن قدامة إنه من جهة الحكم على الشخص المعين الذي لا يصلي فلا نحكم عليه بعينه أنه كافر إلا إذا عرض هذا الشخص المعين على القاضي وحبسه واستتابه 3 أيام وكذا، هذا مسألة أخرى. يعني إذا عرض على القاضي واستتابه وكذا فما يحكم يعني بكفر إلا إذا حكم عليه القاضي الشرعي الذي عرض عليه واستتابه وحبسه 3 أيام وقال له صلي وإلا قتلناك، فأبى أن يصلي، فهنا يحكم إيه بردته، وما يبدأ تنفيذ أحكام الكفر عليه إلا عندما يحكم القاضي الشرعي عليه بردة. لكن قبل ذلك يقول ابن قدامة يعني طالما هو لم يعرض على القاضي ولم يستتبه فإنه يظل يعامل معاملة المسلمين، لا يفرق بينه وبين امرأته ولا يعني ولا تترك الصلاة عليه إذا مات ولا يمنع من الدفن في مقابر المسلمين. ويقول هذا الذي يعني لا أعلم يعني أحدا من أهل العلم يعني من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا كما يقول ابن قدامة في المغني أنه ترك الصلاة على الشخص لأنه لا يصلي، ولا أنه منع شخصا من تارك الصلاة من الدفن في مقابر المسلمين وكذا. فحقيقة يعني هذا الأحوط يعني والأسلم الذي ذكر ابن قدامة رحمه الله والأحوط يعني والأسلم وكذا، أنه حتى يعني على القول بتكفير تارك الصلاة ينبغي من جهة المعاملة الدنيوية يعني المعاملة هو معاملة المسلم. وإن كان يعني بعض العلماء الأجلاء يعني كسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وبعض العلماء المعاصرين يعني صرحوا أنه يعني تارك الصلاة لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في قبر المسلمين وكذا، لكن في الحقيقة يعني كما ذكر ابن قدامة وغيره أن هذا يعني لم يكن عليه العمل يعني في الأزمان يعني السابقة وكذا، وكان حتى الذين يكفرون تارك الصلاة كانوا يعني لا يعني يطبقون عليهم الأحكام الدنيوية للكافر إلا في حالة عرضهم على القاضي الشرعي واستتابتهم 3 أيام ومناقشتهم ودعوتهم إلى التوبة وإصرارهم على ترك الصلاة وكذا، يعني بشروط يعني وضوابط معينة. لكن في الوضع العادي يعني تبقى امرأته في عصمته ويعامل معاملة المسلمين. تفضل. نعم نعم. أخونا يقول طيب لو أن لحم الميتة كان قد تعفن وأصبح مضرا إذا أكله فهل يأكله أو يمتنع من الأكل حتى يموت؟ هنا في هذه الحالة تصبح مسألة موازنة بين الأضرار، تصبح مسألة موازنة بين الأضرار. لو اللحم مثلا فيه تعفن أو رائحة كريهة أو كذا، فأصبح الآن يوازن بين الضررين، يعني هو هل يعني إذا ترك الأكل منه هل يمكن أن يصبر ويعيش مثلا بعض الأيام، وهل الموت من الأكل من هذا اللحم يعني محقق أو مؤكد أو أنه يعني غير مؤكد؟ يعني دائما أيضا من ضمن القواعد الشرعية أنه عندما يصبح الإنسان مخيرا بين أمرين، أحدهما فيه موت محقق والثاني فيه يعني نجاة محتملة، فإذا يعني فيه احتمال كبير للموت واحتمال النجاة، فارتكاب يعني ما فيه احتمال النجاة يعني أولى من ارتكاب الموت المحقق. يعني مثلا الفقهاء يذكرون مثلا إذا كان الإنسان في سفينة والسفينة مثلا تحترق، والسفينة تحترق وهو في وسط البحر، والآن مثلا أمامه اختياران، الاختيار الأول أن يعني يظل جالسا في السفينة حتى يموت حرقا، والاختيار الثاني أن يلقي بنفسه في البحر مثلا، فإلقاء نفسه في البحر مثلا، وإن كان الغالب على ظن أنه لو ألقى نفسه في البحر أنه أيضا سيموت يعني أنه لا أحد ينقذه أو كذا، لكن يظل برضه إلقاء نفسه في البحر ربما يكون أسلم، أنه مثلا هناك احتمال ربما قدرا تمر السفينة بجواره، وربما يجد مثلا خشبة يتعلق بها، ربما يكون هناك جزيرة قريبة، ربما يعني يظل هناك احتمال للنجاة فيلقي بنفسه مثلا في البحر وكذا، يكون هذا أفضل من أن يترك نفسه يموت حرقا. أو إذا كان في بناء مثلا، إذا كان في طابق مثلا مرتفع والبناء يحترق، وبرضه أمامه اختيارات إما أن يموت حرقا أو يلقي بنفسه من البناء، وهو إذا ألقى بنفسه من البناء عنده احتمال أن يموت واحتمال مثلا أن يصاب ببعض الكسور ويمكن مثلا أن يعالج منها، أو ففي هذه الحالة مثلا يلقي بنفسه على أساس أن الموت هنا غير محقق، بينما إذا بقى سيكون الموت محققا وهكذا. يعني وأقصد أنه يوازن، يعني إذا وجد لحما مثلا فيه متعفن أو كذا، إذا غلب على ظن أن اللحم متعفن سيموت منه، أنه إذا ما أكل سيموت أيضا، فخلاص يبقى إذن سيان يفعل هذا أو هذا. لكن إذا كان يعني أحد الاحتمالين فيه يعني موت محقق والثاني احتمال للنجاة، فيفعل ما فيه احتمال للنجاة. نعم، لو ألقى بنفسه في الماء وغرق فهو شهيد، الغريق شهيد والحريق شهيد، شهيد في الحالتين إن شاء الله. الله يعين. ولو يعني ولو إن شاء الله. إن شاء الله. معلش يا أخي خط مش واضح السؤال.
مثلا
تسكيت الأطفال أو كذا. نعم نعم نعم. لو هي نفسها تصلي يعني السائلة. نعم. الأخت تسأل يعني تقول هل يجوز أن تتحرك أو تتكلم أثناء الصلاة من أجل تسكيت الأطفال أو غير ذلك؟ فالجواب يعني أما الحركة للحاجة في الصلاة فجائزة، التحرك للحاجة في الصلاة فجائز، فإذا يعني احتاجت إلى تسكيت الأطفال أو إبعاد الأطفال مثلا عن شيء في خطورة عليهم أو ضرر عليهم أو كذا فيجوز أنها تمشي خطوات أو تتحرك أو كذا، لكن بدون أن تنحرف عن القبلة، يعني ممكن تتقدم أو تتأخر أو كذا بس تظل مستقبلة القبلة أو تتحرك على اليمين أو الشمال، لكن المهم أن وجهها يظل إلى القبلة يعني تستقبل القبلة، ويمكنها تتحرك من أجل إيه تسكيت الأطفال أو سحب الأطفال مثلا وإبعادهم عن شيء في خطورة أو كذا، إذا كان الطفل مثلا أمسك سكينا ولا مقصا ولا اقترب مثلا من طعام ساخن أو كذا يمكنها تتحرك وتبعده عن هذا الشيء الذي فيه خطورة أو كذا، لكن لا تتكلم، ليس لها تتكلم أو تنادي على الطفل مثلا في أثناء الصلاة أو كذا، لا تتكلم، لأن هذه الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لكن يمكن الحركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في الصلاة وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وكان يحمل أمامة بنت زينب ويرفعها ويضعها وهو يصلي وغير ذلك. نعم نعم. أخونا يقول لو كان يعني عنده خنزير أو خمر أو شيء محرم ولم يأكل منه حتى مات، هل يكون قد قتل نفسه في هذه الحالة وهل يأثم بهذا أم لا؟ فالجواب أنها مسألة خلاف بين العلماء، يعني هل الأكل من الميتة المضطر واجب أم جائز، يعني هل هو واجب أم جائز أم مستحب؟ فالبعض قال أنه واجب، يجب عليه أن يأكل إذا خشي الهلاك، والفريق الآخر قال لا يجب عليه وإنما هي رخصة يعني أباح الله تعالى له أن يأخذ بها، وإذا لم يرغب في الأخذ بها وصبر حتى مات لا يكون قد قتل نفسه في هذه الحالة، لأنه مات بسبب الجوع، والجوع هذا ليس بيده، وأخذه بالرخصة ما كان واجبا عليه. ويعني قد يشير إلى هذا فعل الإمام أحمد رحمه الله، أن الإمام أحمد كان يعني له مذهب شديد في أموال السلطان، في أموال السلطان يعني أموال الحكومة يعني وكذا، وكان بسبب يعني مثل وجود بعض المظالم وكذا، فكان الإمام أحمد رحمه الله وهو في السجن، وهو في السجن يعني كانوا يحضرون له الطعام فيأبى أن يأكل منه يعني، ومكث أياما لا يأكل حتى يعني كاد يموت من شدة الجوع وكذا، بسبب أنه يعني لا يعني يقول إني لا آكل من طعامكم وكذا، يعني كان له مذهب يعني شديد في الورع وكذا، فامتنع يعني من الأكل رغم أنه يعني تعرض للموت وكاد أن يموت بالفعل من شدة الجوع والعطش، وهو لا يأكل مما يظنه حراما يعني حسب اجتهاده أو كذا من يعني، فلم يأكل منه. وقصة أيضا عبد الله بن حذافة أنه أيضا أوشك على الهلاك ولم يأكل في السجن حتى لا يشمتهم بدين الإسلام وكذا، فبمثل هذه الآثار يعني استدل بعض الفقهاء على أن الأكل من الميتة للمضطر لا يجب، وأنه إذا صبر على الجوع حتى مات أنه يكون معذورا إن شاء الله ويكون معفوا عنه والله أعلم، لكن يعني الاحتياط الأسلم أنه يأكل لأنها رخصة وقد أباحها الله، يعني حتى لا يقع نفسه في احتمال يعني، والآن أصبح في شبهة يعني إذا لم يأكل فيحتمل أن يكون منتحرا أو قد قتل نفسه على قول بعض العلماء، والاحتمال الآخر أنه يكون معذورا ولا إثم عليه، لكن إذا أكل منها فهو معذور بالاتفاق، فيأخذ بالشيء الأسلم والأحوط أنه يأكل منها حتى ولو على الأقل ولو بالقدر الذي ينقذه من الهلاك حتى يخرج يعني من الشبهة ومن الاختلاف. نعم. الإمام أحمد حبس أيام المعتصم والمأمون والمعتصم والواثق، أيام ثلاثة من الخلفاء العباسيين. طيب اخواننا في بوسطن عندكم أسئلة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك كان لنا سؤال واحد بعد القضاء، يعني إذا انتقل من فضلك للركوع إلى السجود مباشرة بدون قيام،
نعم،
هل يعيد الركعة بالكامل أم يرجع إلى المكان الذي
نعم؟ نعم أخونا يقول لو سؤال في الصلاة، يعني لو أن المصلي خر من الركوع ساجدا مباشرة ولم يعتدل من الركوع، فالحكم في هذه الحالة أنه يكون قد ترك ركنا من أركان الصلاة، يكون قد ترك ركنا من أركان الصلاة في المذاهب الثلاثة المالكي والشافعي والحنبلي. وأما الحنفية فعندهم أن الاعتدال من الركوع يعني ليس بركن، وأنه يجوز للراكع أن يخر ساجدا بدون أن يعتدل، فعند الأحناف يكون يعني لا شيء عليه وتكون صلاته صحيحة عندهم، لكن عند المذاهب الثلاثة يكون قد ترك ركنا من أركان الصلاة. وأخونا يسأل هنا هل يعيد الركعة أو يرجع ويعتدل قائما؟ فالجواب أنه إذا كان لم يشرع في قراءة الركعة التالية فيرجع ويأتي بالركن الذي فاته وبما بعده، يعني إذا انتبه لهذا وهو لا يزال ساجدا أو جالسا بين السجدتين أو كذا، فإذا عليه أن يرجع ويعتدل من الركوع ثم يعيد السجود ويكمل صلاته، يعني يأتي بالركن الذي فاته وبما بعده على الترتيب. وأما إذا كان قد شرع في قراءة الركعة التالية، يعني انتهى من السجدتين ورفع واعتدل وبدأ يقرأ الفاتحة في الركعة التي بعدها، فإذا خلص تلغى الركعة السابقة، وإذا كانت هذه مثلا الركعة الثالثة يعتبرها الثانية وهكذا، ويكمل صلاته على هذا الأساس. طيب نكتفي بهذا، نعم واضح؟ نعم. ويسجد سجدتي سهو بعد السلام لأنه يكون قد زاد في صلاته في هذه الحالة، لأنه عندما أتى بال يعني ألغى هذه الركعة يعتبر أتى ببعض الأعمال الزائدة يعني، فيسجد السهو بعد السلام. نعم عند الأحناف ممكن هو راكع يسجد على طول ويرفع بين السجدتين قدر ما يمر سيف، يعني يرفع مثلا 1 انش كده ولا حاجة بين السجدتين ويسجد تاني، ويمكن هو لا يعتدل من الركوع وهكذا. عندهم أشياء عجيبة يعني، وعندهم أيضا إذا انتقض وضوءه وهو في التشهد يعني قبل أن يسلم فتكون صلاته تمت يعني. حتى الإمام ابن حزم رحمه الله يعني يسخر منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم ولا قال تحليلها الدراك، أكرمكم الله يعني، أكرمكم الله. يقول يعني هذا، استغفر الله، عندهم أشياء غريبة يعني. نعم. نعم 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 إنسان نسي وصلى بدون وضوء فماذا يصنع؟ إذا تذكر وهو في الصلاة عليه أن يخرج منها ويتوضأ ويعيد الصلاة، إذا تذكر بعد الصلاة فيعيد الصلاة، يتوضأ أيضا ويعيد الصلاة من جديد، يعيد الصلاة من جديد. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.